السادسة صباحا بتوقيت باريس. والآن موعدكم مستمعينا مع ثاني نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية مع هادي بوبتان. صباح الخير.
صباح النور فيروز، أهلا بكم مستمعينا. بعد وفاة رئيس تشاد إدريس دبي أمس، المتمردون يعيدون بمواصلة هجومهم حتى انجمنا. باريس تشدد على أهمية الانتقال السلمي في تشاد وتمسكها الثابت باستقرار البلاد. في الولايات المتحدة الأمريكية، إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بجميع التهم الموجهة إليه في جريمة قتل جورج فلويد. الرئيس بايدن يعتبرها خطوة هائلة في طريق العدالة. رئيس الوزراء المصري يزور ليبيا على رأس وفد كبير. واليونان توقع اتفاقا لتزويد السعودية بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. تشاد غدا مقتل الرئيس إدريس دبي إتنو الذي حكم طيلة 30 عاما، والذي كان أحد الشركاء الأساسيين للدول الغربية في مواجهة الجهاديين في منطقة الساحل أمس، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين. هؤلاء المتمردون وعدوا بمواصلة هجومهم وصولا إلى انجمينا، في حين خالفه نجله على رأس مجلس عسكري. تفاصيل مقتل إدريس دبي وتداعياته مع مراسلنا خالد علي محمود في انجمينا.
المعركة لقي فيها الرئيس إدريس دبي مصرعه قبل الإعلان عن الخبر صباح الاثنين. وفي الليلة التي سبقت الإعلان، كان أنصار الرئيس دبي قد احتفلوا بالانتصار في الانتخابات الرئاسية والفوز بولاية سادسة. وقد أحكم المجلس العسكري الانتقالي قبضته على السلطة بقيادة نجل الرئيس محمد إدريس دبي، الذي أعلن عن قائمة أعضاء المجلس المكونة من 15 عضوا، وأن مدة الحكم الانتقالي تبلغ 18 شهرا تليها انتخابات حرة. فيما رفضت الفصائل المسلحة المتمركزة في الشمال الجسم الجديد للنظام وتوريث الحكم. خالد علي محمود، أنجمينا، مونتي كارلو الدولية.
في المواقف، باريس شددت على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في تشاد حلفتها في منطقة الساحل بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس دبي إتنو الذي وصفته بأنه صديق شجاع. لنستمع إلى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي.
ما يبدو لنا ضروري من الآن هو وضع آلية الانتقال الديمقراطي في البلاد، ويجب أن نحافظ على استقرار تشاد. ما تبقى، نحن بحاجة إلى القليل من الوقت من أجل تحليل تداعيات مقتل رئيس تشادي. وما هو مؤكد أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لن تتوقف، وأنا لا أشك في ذلك. نستطيع الاستمرار فيما قمنا به بكل شجاعة منذ عدة سنوات.
استمعنا إلى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي وصوت لملكة ليشاني. وعن مكانة الرئيس دبي في المنطقة، يرى الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في نواكشوط أن الرئيس الراحل كانت له مكانة وازنة في تشاد وفي المنطقة الأفريقية. لنستمع إليه متحدثا إلى سميرة والنبي.
لا شك أن إدريس دبي رجل محوري لعاملين، هو طول فترته في الحكم خلال 30 سنة الماضية حكم تشاد، ولأهمية الجيش التشادي في الصراعات الدائرة بالمنطقة سواء منطقة الساحل والصحراء أو في ليبيا. هو ينبغي أن ننظر للمشكلة في مقتل إدريس دبي من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى تعقيد الأوضاع في الدول الإفريقية عموما، منطقة الساحل والصحراء، لأنها قائمة على صراعات عرقية قبلية دينية. أي أزمة فيها إحدى هذه الدول له تداعيات على كل المنطقة، لأن تشاد متداخلة مع ليبيا، تداخل قبلي عرقي. إذا كانت مقتل إدريس دبي عبارة عن انتصار المتمردين عليه، فإنه لن يبقى لنظامه أساس يقضون على كل بقايا نظامه. أما إذا كانت الترتيبات التي ستتم بتوافقات بين المتمردين والحكم وبرعاية فرنسية وإقليمية ودولية، فإن نظام إدريس دبي سيبقى جزء من الخارطة السياسية التي تتشكل في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة.
الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية في نواكشوط.
في ليبيا أجرى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أمس محادثات مع نظيره الليبي عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس خلال أول زيارة لمسؤول مصري على هذا المستوى منذ تولي الحكومة الانتقالية الليبية مهامها في بادرة جديدة على تحسن العلاقات بين البلدين. نبقى مع أخبار مصر. وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير قرر إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقع أكثر من 40 قتيلا. في الجزائر أعلنت شرطة هناك أنها أوقفت ما وصفتها بجماعة إجرامية في من 8 أشخاص لهم علاقة بالحراك الشعبي متهمين بتلقي تمويل من سفارة دولة أجنبية. أخبار السادسة دائما من مونتي كارلو الدولية. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هل هي خطوة في اتجاه العدالة في التعامل مع قضايا العنف ضد السود؟ على كل محكمة أمريكية دانت الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة على مدار عام وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأمريكي. هشام ملحم مراسلنا في واشنطن.
بعد مداولات استمرت لأكثر من 10 ساعات أصدرت هيئة المحلفين المؤلفة من 7 نساء و5 رجال من خلفيات إثنية مختلفة أحكامها بالإجماع. وكان فلويد قد أوقف في شهر مايو السابق في أحد شوارع مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا للاشتباه في استخدامه عملة مزورة بقيمة $20 لشراء علبة سجائر. وأثار مقتل فلويد البطيء الذي شاهده الملايين في أمريكا والعالم حركة احتجاجية تاريخية ضد الممارسات العنصرية وعنف الشرطة الذي استهدف في السنوات الماضية عددا من الشباب السود العزل في شوارع المدن الأمريكية. وفور مقتل فلويد عرضت شابة من أصل أفريقي شريطا سجلته بهاتفها النقال لجريمة قتل فلويد الذي كان مكبل اليدين وممددا على الطريق ورقبته تحت ركبة الشرطي شوفن التي خنقته ببطء بعد حوالي 10 دقائق وهو يردد عبارة لا أستطيع التنفس. هشام ملحم واشنطن مونتي كارلو الدولية.
جو بايدن الرئيس الأمريكي أعرب لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي عن ارتياحه بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أن الشرطي السابق ديريك شوفين مذنب في قضية مقتل الشاب الأمريكي من أصل أفريقي. حظت الدول الغربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على فرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها. في الملف النووي الإيراني يعاود أطراف الاتفاق النووي الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل في فيينا لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع عواصمها في سبيل إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. عبد الإله الصالح.
يعتبر المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يتولى تنسيق المباحثات حول الملف النووي الإيراني أنه تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين الماضيين، لكن يتبقى الكثير من العمل بعد أن تم إطلاق مجموعة عمل ثالثة من الخبراء. من جهته أوضح ميخائيل أوليانوف سفير روسيا إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية أنه تقرر أخذ استراحة للسماح للوفود بالتشاور في عواصمها والتحضير للاجتماع الجديد في مطلع الأسبوع المقبل. واعتبر أن إنشاء مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع التسلسل المحتمل للخطوات العملية من المفترض أن يؤدي إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي. وفي الأيام الماضية كثف الأطراف الذين ما زالوا ضمن الاتفاق مباحثاتهم في فيينا في إطار ما يعرف باللجنة المشتركة للاتفاق النووي من أجل التوصل إلى حل يتيح عودة طهران وواشنطن إلى الالتزام ببنوده. ويتواجد وفد أمريكي في العاصمة النمساوية لكن من دون المشاركة في المباحثات مباشرة أو الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني.
وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، ومع تزايد هجمات الحوثيين في اليمن ضد المملكة السعودية وقعت اليونان اتفاقا مع الرياض لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي. محمد بوشيبة.
ما يبدو لنا ضروري من الآن هو وضع آلية الانتقال الديمقراطي في البلاد، ويجب أن نحافظ على استقرار تشاد. ما تبقى نحن بحاجة إلى القليل من الوقت من أجل تحليل تداعيات مقتل رئيس تشادي، وما هو مؤكد أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لن تتوقف، وأنا لا أشك في ذلك. نستطيع الاستمرار فيما قمنا به بكل شجاعة منذ عدة سنوات.
تقرير محمد بوشيبة عن تزايد هجمات الحوثيين في اليمن ضد المملكة السعودية الذي وقعت اليونان اتفاقا مع الرياض لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي، سنستمع إليه متى يكون جاهزا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتزم تنفيذ جولة تطعيم ثانية ضد مرض كوفيد 19 في غضون 6 أشهر، وتتوقع أن تكون الهيئات الصحية المسؤولة قد وافقت عندئذ على تطعيم الأطفال بلقاحات مضادة للمرض. وتعد إسرائيل الفلسطينيين سكان القدس الشرقية من سكانها، وقد وفرت لهم اللقاحات. ولما يتلقى 5.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية حماس سوى الإمدادات إمدادات محدودة من اللقاحات التي قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات وبرنامج كوفاكس والصين. كيف تبدو صورة الوضع في القطاع؟ نستمع إلى مراسلنا عادل زعنون.
مع زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا والتي تجاوزت الطاقة الاستيعابية لمشافي قطاع غزة، شددت وزارة الداخلية التي تديرها حماس من إجراءاتها الاحترازية. إغلاق ليلي شامل يبدأ في 7 وحتى صباح اليوم التالي، بما يشمل إغلاق المساجد ومنع صلاة العشاء والتراويح. لجنة الطوارئ العليا لمكافحة كورونا حذرت من أن استمرار الخط التصاعدي للإصابات قد يؤدي إلى كارثة يخشى من عدم السيطرة عليها، ونبهت اللجنة إلى إمكانية فرض إجراءات أكثر تشديدا، لكن الإغلاق بحد ذاته يصيب الوضع الاقتصادي شبه المنهار بمقتل، سيما مع شهر رمضان الذي يعتبر فرصة لكثير من العوائل الفقيرة في الحصول على مساعدة. كل الخيارات تبدو صعبة في ظل تسجيل حوالي 1500 إصابة يوميا، والجهاز الصحي يعاني نقصا من المعدات والأدوية وأسرة العناية المكثفة. عادل زعنون، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح أعلن السفير الأمريكي جون سوليفان أنه سيعود إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مشاورات على خلفية توترات متزايدة مع روسيا. في وقت تزيد الأزمة الصحية العالمية من العوائق بوجه التغطية الإخبارية، حذرت منظمة مراسلون بلا حدود بأن ممارسة العمل الصحفي الذي يشكل اللقاح الرئيسي ضد التضليل العالمي تواجه قيودا تامة أو جزئية في أكثر من 130 بلدا. وكما وعدناكم مستمعينا، نعود إلى موضوع محمد بوشيبة عن تزايد هجمات الحوثيين في اليمن ضد المملكة السعودية، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع الرياض لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي. محمد بوشيبة.
وزير الخارجية اليوناني نيكون دينديس أعلن خلال زيارته الرياض برفقة وزير الدفاع نيكوس باناتوبولوس أنه تم التوقيع على اتفاق لنقل بطارية باتريوت إلى السعودية. وأضاف وزير الدفاع اليوناني في بيان منفصل أنه سيتم نشر منظومة الباتريوت في وقت لاحق ليتم تشغيلها على الأراضي السعودية بهدف حماية البنية التحتية الحساسة لمنشآت الطاقة من ما وصفها بالهجمات الإرهابية. هذا ولم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات السعودية التي لم تكشف عدد البطاريات الباتريوت التي تملكها المملكة حاليا. ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة شهر أيار مايو من العام الماضي أنها ستسحب 4 بطاريات باتريوت تابعة لها من السعودية، وتم نشر 2 من هذه البطاريات المضادة للصواريخ في أعقاب تعرض منشأتين نفطيتين سعوديتين لهجمات شهر أيلول سبتمبر من عام 2019، ما تسبب بحدوث اضطرابات في أسواق النفط العالمية.
نشرة السادسة انتهت، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس، المتمردون يعيدون بمواصلة هجومهم حتى انجمينا. باريس تشدد على أهمية الانتقال السلمي في تشاد وتمسكها الثابت باستقرار البلاد. في الولايات المتحدة الأمريكية، إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بجميع التهم الموجهة إليه في جريمة قتل جورج فلويد، والرئيس بايدن يعتبرها خطوة هائلة في طريق العدالة. رئيس الوزراء المصري يزور ليبيا على رأس وفد كبير،
واليونان توقعوا اتفاقا للتزويد السعودية بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي.